ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. أهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، معكم فيها عبد اللحمي. بعد أن دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى مؤتمر المصالحة الشاملة في البلاد، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه المشاركة فيه، واستئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. دلالات كثيرة حملت رفض مجلس الدولة لدعوة المصالحة، وتساؤلات أخرى تطال مشاركة مجلس النواب من عدمها، وأسباب رفض الحوار من خلال الرئاسي، خاصة وأنها كانت أولى الخطوات المفترض القيام بها على أجندة المجلس الرئاسي بعد تسلمه مهام منصبه. السؤال الأهم أيضا، ما فائدة حوار غدا مساء حال لم تشارك أطراف من مجلس النواب والدولة؟ وهل المجلسان سيمضيان قدما في اختيار قاعدة دستورية أو حتى اقتربا منها، أم أنها كما يراها البعض حجج للبقاء؟ المجلس الرئاسي كشف أن الاجتماع الثلاثي مع مجلسي النواب والدولة سينعقد في غدامس يوم 11 من يناير الجاري، مؤكدا أنه يعمل على التحضير لعقد مؤتمر وطني للمصالحة دون إقصاء، مشيرا أن سبب استمرار الأزمة يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس السيد عز الدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف الجمهوري. أهلا بك سيد الكريم. هل رفض مبادرة المجلس الرئاسي تعني رفض مجلس الدولة المصالحة الشاملة في ليبيا؟
تحياتي لكم. هو في البداية أعتقد أن كل الأطراف في ليبيا الآن هي أطراف ثانوية، سواء كان مجلس الدولة أو مجلس النواب أو عقيلة صالح أو حتى المجلس الرئاسي نفسه. الجهات الرئيسية في ليبيا هي واشنطن ولندن، هذين الطرفين هما اللذين يقومان بكل شيء. أعتقد أن تمت شروط أو ضغوط أمريكية إنجليزية لمنع مجلس الدولة من اللقاء مع البرلمان، لأن الولايات المتحدة والإنجليز يعلمان تماما أن هذا اللقاء سيكون انتقامي لجهة دبيبة. تقريبا تمت اتفاق كبير ما بين خالد النشري وعقيلة صالح على عزل دبيبة. الولايات المتحدة والإنجليز يريدون لدبيبة أن يستمر في السلطة، ويعرفان تماما أن أول قرار لهذا اللقاء سوف يكون اتخاذ قرار باتفاق على سلطة تنفيذية جديدة انتقاما من دبيبة، لأن واضح أن الوصال بين دبيبة وبين البرلمان والوصال بين دبيبة ومجلس الدولة قد وصل إلى منتهاه، وأن الرجلين باتا يخططان بشكل عميق للتخلص منه. وأيضا لأن مجلس الدولة والبرلمان لديهما معلومات بأن النفي يحاول أن يخلق توطئة للتخلص منهم، يعني هو حيجمعهم في غدامس، وبمجرد أن يفشل في الوصول إلى قاعدة دستورية سيعلن ذلك وسيصبح أمامه التبرير، ربما لاتخاذ خطوة استثنائية بالتعاون مع بعض القوى المحلية والأجنبية.
وما الفائدة من البقاء على هذه الوضعية من مجلسي النواب والدولة؟
السلطة حلوة، السلطة فيها سجاد أحمر وفيها أموال وفيها نفوذ، وليس أحب على قلب مجلس الدولة والبرلمان من أن يتحالف انتهازيا مع أطراف أخرى لنتيجة واحدة، وهي التمديد وجودهم في السلطة إلى أقصى درجة ممكنة. تمت سيارات مرشيدس آخر موديل، تمت سفر على طائرات خاصة، تمت تحقيق امتيازات ضخمة، تمت تحقيق ثروات، كل هذا يستوجب أن يقف مع كل خطوة تسمح لهما بالتمدد في السلطة.
برأيك ما هو الأفضل للبلاد، الحوار الشامل والمصالحة أم التفاوض الذي لا ينتهي بين المجلسين؟
الأفضل للبلاد هو أن تقول لنا واشنطن ولندن ما الذي تريده من الليبيين، لماذا يعطلان الانتخابات في ليبيا ومعهم بالتأكيد روسيا كانت في المرة الأولى، لماذا لا يريدون للشعب الليبي أن يخطط طريقة، لماذا يفرضون علينا أن نصنع قاعدة دستورية وهم يعرفون أنه من أصعب الأمور في دولة نموذج النزاع المسلح أن تطلب منهم إقرار قاعدة دستورية. نحن لدينا إعلان دستوري فيه كيفية انتخاب برلمان، ولدينا خارطة فبراير التي جاء بها البرلمان وفيها فعلا خارطة الطريق لانتخاب رئيس، لدينا وثائق دستورية جاهزة، لماذا يدفعون بنا إلى هذا الخلاف وهذا الجدل حول شيء يعرفان تماما أنه لن يصدر أبدا، خاصة أن واشنطن ولندن مارس ضغوط كبيرة على عقيلة صالح وعلى خالد المشري لأن ينتج قاعدة دستورية في صورة قانون عزل سياسي تمنع سيف الإسلام كليا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. الإخوان المسلمين عن طريق خالد المشري يحاولون استثمار هذا بمبادلة واشنطن برأس حفتر، نعطوكم رأس سيف وعطونا رأس حفتر. وهنا نجد بأن التعقيدات في الكواليس هي كبيرة جدا ولا يبدو أبدا أنها ستكون مناسبة لإنتاج قاعدة دستورية. نحن لدينا إعلان دستوري يجب أن نعود إليه. روسيا نفسها عندما انهار الاتحاد السوفيتي هذه الدولة العظمى سارت في مرحلتها الانتقالية إلى أن وصلت إلى مرحلة نهائية بإعلان دستوري. حصل هذا مع الأرجنتين، حصل هذا مع تركيا في مرحلة من المراحل، حصل هذا مع كثير من الدول. لماذا لدينا إعلان دستوري ويدفعون بنا نحو قاعدة دستورية؟ هذا لسببين. الأول لأنهم يريدون إطالة أمد الفوضى، لأنهم يعرفون تماما أن الوصول لهذه القاعدة الدستورية سيكون صعبا جدا، وثانيا حتى يجعلوا من هذه القاعدة الدستورية قانون للعزل السياسي ليمنعوا من خلاله كل شخص لا يريدونه أن يكون في السلطة، حتى تصل الولايات المتحدة والإنجليز إلى تحقيق ذلك الكيان السياسي أو القيادة السياسية التي يستطيعون من خلالها صناعة الدولة كما يشاءون وكما يريدون لها أن تكون.
هل وجود سيف الإسلام القذافي في المشهد السياسي بات المشكلة أم هي ورقة تستخدمها الأطراف؟
لا، هذه عادته واشنطن ولندن، هم لا يريدون أن يبث سيف الإسلام على رأس السلطة، هم يخشون تماما من أن سيف قد يتجه إلى الانتقام منهم بتقوية العلاقات مع روسيا ومع الصين على حسابهم، وبالتالي هم لا يريدون لهذا الشخص أن يكون في السلطة. ربما هناك أشخاص آخرين نحن لا نعرف. المهم أن الولايات المتحدة يريدون سلطة رائقة، سلطة مناسبة لهم تماما، رئيس يسير في ركبهم وحكومة تسير في ركبهم وبرلمان يسير في ركبهم، وبالتالي هم يحاولون مع الإخوان المسلمين طبعا تنظيف المسرح الانتخابي على أقصى درجة ممكنة من كل شخص يمكن أن يسبب لهم مفاجأة أو إزعاج هم لا يريدون أن يعيشوا.
المشهد الليبي أصبح ضبابيا، ما الحل السريع الآن؟ هل بيد الأطراف السياسية أم بيد الشعب؟
لا، مش ضبابي أبدا، نحن دولة، لسنا دولة إثنية ولا طائفية، الصراع هو أصلا بين أمراء حرب وليس بين فئات وكيانات الشعب. حل مشكلة الانتخابات هو بسيط جدا، عندنا إعلان دستوري وعندنا خارطة فبراير. خارطة فبراير تقترح انتخاب رئيس للدولة، اللي منع طبعا المؤتمر الوطني العام عندما أنتج خارطة فبراير التي جاءت بالبرلمان، اختلف المؤتمر الوطني العام حول طريقة انتخاب الرئيس، هل ينتخب من الشعب أم ينتخب يعني زي قيس سعيد، أم ينتخب من البرلمان على طريقة المرزوقي رئيس تونس الأسبق أو السابق. ولهذا أحيلت المسألة برمتها إلى البرلمان، يعني ينتخب البرلمان ثم يحدد البرلمان بنفسه طريقة انتخاب الرئيس. يعني بالإمكان تأخذ خارطة فبراير اللي فيها معايير حتى الرئيس وفيها خارطة طريق كاملة لانتخاب رئيس، وتأخذ الإعلان الدستوري اللي فيه الهيكل البرلماني بشكل كامل بما فيه مهامه وطريقة تكوينه وعدده وسبيل انتخابه وغيره، تجد نفسك أمام قاعدة دستورية. هذا إذا كان فعل الانتخابات هي الحل، لكن الانتخابات هي أصلا ما هيش الحل. 56 نزاع مسلح حول العالم تم حلها بجمع أمراء الحرب حول مائدة التفاوض. في ليبيا السياسيين ليسوا عقيلة وليس خالد المشري، السياسيين هم الثوار، كل ثائر هو سياسي، كل أمير حرب الآن هو ثائر، وكل ثائر من هؤلاء الثوار يجب أن يكون هو السياسي، لأن هذا عنده شيء مقابل شيء. الجلسات والتفاوض السياسي هو دائما شيء مقابل شيء، الأرض مقابل السلام، النفط مقابل الغذاء، مدري شو مقابل مش عارف ماذا. ولهذا السبب الآن هؤلاء الأولاد أو الشباب اللي عندهم الإمارات المسلحة، كل حد دير دويلة أو إمارة مسلحة يحكم فيها، هذا لديه ما يعطينا، ولهذا هو الذي يجب أن يجلس حول مائدة التفاوض من أجل حل الإشكاليات فيما بينهم، تحديد آلية نزع السلاح، تفكيك الميليشيات وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والشرطية، وبعد ذلك ننتقل للانتخابات. إنما اللي جرب لمجرب عقله مخرب.
هل إدخال المسلحين في حوار ليبي سيكون له حل الأزمة؟
لا، هو مش حوار ليبي، لابد أن يكون بتدخل من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي التي جمعت أمراء الحرب اللبنانيين في الطائف، المجلس الأمن هو الذي جمع أمراء الحرب في البوسنة والهرسك في دايتون، وهو الذي تدخل لحل مشكلة رواندا وبوروندي وسيراليون وأنغولا والبلقان. وبالتالي لابد من أن يكون هناك دور للأمم المتحدة كما كان في حالات سابقة لجمع أمراء الحرب حول مائدة التفاوض. هذا يتطلب قرار من مجلس الأمن، يتطلب تعيين بعثة أمنية برئاسة جنرال بقبعة زرقاء، وليس هذه البعثة السياسية الفاشلة العقيمة التي تعبت بالليبيين ليل النهار اليوم. ويبدأ هذا الجنرال بقبعة زرقاء بجمع أمراء الحرب من خلال التعاون مع أطراف دولية ومن خلال هذا الجمع وهذا التفاوض يمكن لأمراء الحرب أن يحددوا الإشكاليات إذا كانت حتى سياسية والله من أي نوع كان فيما بينهم، يحددوا آليات نزع السلاح، تفكيك الميليشيات، ثم يأتي برنامج الدي دي آر Disarmament, Demobilization and Reintegration الذي تنفذه إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة، وتبدأ بنزع هذا السلاح وتبدأ بتقديم الدعم والمعونة في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والشرطية، وعندها نستطيع أن نقوم بكل شيء. المشكل السياسي الرئيس في ليبيا الآن هو الصراع على شرعية السلاح، هذا هو جوهر الأزمة، ما عندناش أي إشكال سياسي آخر. ومشكلة الصراع على شرعية السلاح لها شقين، لها شق مركزي ما بين الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر من جهة وكل أمراء الحرب في المنطقة الغربية من جهة أخرى، ثم تم صراع على شرعية سلاح آخر ما بين أمراء الحرب اللي قسموا المنطقة الغربية اللي هي طرابلس الكبرى، قسموها إلى مجموعة من الدويلات المتنازعة على السلاح، وكلما دخل جماعة تابعة لأمير حرب على منطقة جماعة لأمير حرب آخر حتى يبدأ القتال وحتى تبدأ حرب داخل منطقة تهدد المدنيين بكل أصناف الأسلحة التي بين أيديهم. وبالتالي ما نحتاجه أساسا هو بداية الحوار ما بين أمراء الحرب اللي هم الثوار أو حتى أولئك الذين يدعون أنهم ثوار أو ثوار لا أدري لأنهم خليط من كل ذلك، ولكن كل من يحمل سلاح الآن ولديه دويلة يتحكم فيها جيو سياسية، لأن حتى القضاء ما يقدرش يخش لمنطقته إلا بإذنه، كل هؤلاء يعتبروا سياسيين على كل الصعد، وبالتالي هؤلاء هم الأولى بالجلوس حول مائدة التفاوض، مش عقيلة صالح ومش خالد المشري ومش دبيبة ومش النفي الذين لا أعتقد أنهم يتحكمون حتى ببيوتهم.
شكرا جزيلا لك سيد عز الدين عقيل رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، كنت معنا من تونس. من الجفرة ينضم إلينا الدكتور محمود زقوب الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك دكتور. ما أسباب رفض مجلس الدولة للحوار الشامل الذي دعا له المجلس الرئاسي؟
أهلا وسهلا. في البداية المجلس الأعلى للدولة أو البرلمان الاثنين صراحة متمسكين بالسلطة بشكل واضح، المجلس الأعلى للدولة هو امتداد للمؤتمر العام اللي كان من 2012، الآن موجودين في السلطة نفس الأشخاص من 2012 لليوم، والبرلمان أعتقد أنه من 2015 أو 2014 وهم متمسكين بالسلطة بشكل أو بآخر، وهي جملة من المراوغات السياسية. الآن هم رفضوا الذهاب إلى غدانش، وغدانش طبعا ليس فكرة البرلمان ولا فكرة، ولكن عبارة عن فكرة من المؤسسات الأهلية والنشطاء الليبيين في كل الدولة الليبية بمختلف أماكنها وربوحها. المجلس الأعلى للدولة مثل ما يصدر سيد الخالد خالد المشري والرفاقة المتركين خلف السلطة مهما يصدر من التبريرات لا يمكن قبولها في الشارع الليبي.
لماذا لا يمكن قبولها؟ هل بسبب الأطراف السياسية أم مرفوضة شعبيا؟
هي حقيقة الآن معظم الشارع الليبي خصوصا الشباب على السوشيال ميديا وفي المنظمات اللي منتميين لها كلهم رافضين الأجسام السياسية، وسواء كان مجلس النواب أو المجلس الرئاسي، ويشتغل الليبيون أو الشباب الليبي ليل نهار على تغيير كل المتصدرين أو أغلب المتصدرين للمشهد السياسي الليبي. الآن المنظمات الشبابية اللي موجودة في معظم المدن الليبية تحاول بقدر الإمكان أنها تتخلص من هذه الأجسام السياسية. كل الهدف الآن الهدف الأساسي من مؤتمر غدانش أو من كل المؤتمرات سواء كانت في تونس سواء كانت في سويسرا سواء كانت في مصر سواء كانت كلها لتغيير المشهد السياسي الآن، وهم كل مرة يحاولوا أن يقفوا حجر عثرة أمام التغيير المنشود أو التغيير الذي يريده الشارع.
هل يرفض مجلس النواب أيضا حوار غدامس برايك؟
مجلس النواب جعل الباب موارب، لم يرفض ولم يقبل، بل بالعكس الآن ربما بعد أن رفض المجلس الأعلى للدولة هو بالنسبة لمجلس النواب سوف يحاول أن يظهر بأنه ربما يقبل الحوار في غدامس، ولكن إذا تم الحوار في غدامس بإذن الله كما هو متوقع الأيام القادمة سوف يكون موقف كل الأجسام السياسية سواء كان مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة أو الحكومة أو الحكومتين، يعني أقول الحكومتين، سيكون موقف غير طبيعي، موقف لا يحسد عليه، ربما يدخل الشارع بعدها في أزمة كبيرة ويحصل ما لا يحمد عقباه.
وما دلالات يعني عدم وضوح موقف مجلس النواب من حوار غدامس، خاصة أن هناك شخصيات أكدت عدم مشاركته؟
مجلس النواب بشكل عام لما ندرس الشخوص أو الشخصيات مجلس النواب على الأقل اللي ظاهر على السطح، لأن هنالك مجلس النواب يفترض أن يكون فيه عدد 200، ولكن نحن في كل جلسات نرى 60 أو بالأكثر أو 80 نائب، واللي متصدرين المشهد وباستمرار يظهروا في الإعلام وممكن يعرفهم الليبيون ممكن 50 أو 40 عضو، فغير متفقين بشكل عام، في حين أن المجلس الأعلى للدولة ترى أن سمة واحدة أو معظم هو طيف واحد أو لون واحد، نادر أن ترى في بعض الألوان الأخرى. المجلس الأعلى للدولة طيف واحد صراحة، وكأن دائما له راس واحدة يتكلم باسم المجلس الأعلى للدولة، في حين أن مجلس النواب ترى من يغرد خارج السرب، ترى من، فهو جسم غير متفق، بالعكس بشكل ديمقراطي أو فعلا إلى حد ما رغم أن الشارع الليبي وكل النشطات في ليبيا يرفضون وجود المجلسين سواء كان المجلس الأعلى للدولة أو المجلس النواب، فعدم الاتفاق من الاتفاق حول مشهد أو رأي أو قرار واحد في مجلس النواب هو الذي لم يجعلهم واضحين في رفضهم أو قبولهم بالذهاب إلى غدامس.
إلى أي مدى عدم مشاركة أي طرف في غدامس سيكون له انعكاسات على الوضع الليبي؟
الاجتماع في غدامس ماضي حسب ما أرى من المشهد بشكل عام، والشباب المنصقين لهذا المشهد هو حقيقة ليس شباب فقط، وإنما حتى الأطراف الاجتماعية المنظمات المجتمعية بشكل عام كلها سائمة الوضع أو الركود اللي حاصل في المشهد السياسي الليبي، يريدون الوصول إلى اتفاق واضح بحيث أن تصبح دولة واضحة بالفعل، وكل يريد الاحتكام إلى صناديق الانتخابات، وصناديق الانتخابات هم بالنسبة للمجلسين على الأقل مجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب هم من يخرقون كل الاتفاقات اللي تخص الانتخابات، لأنهم يدركون بشكل مباشر وبشكل واضح وجلي ولا لبس فيه بأن الليبيون ليسوا راضون عن جميع من هم في مجلس النواب أو في المجلس الأعلى للدولة، وأنهم سيفقدون كراسيهم وسيفقدون السجاد الأحمر الذي يمضون عليه وما يرتزقون من مكافآت ومرتبات ومزايا، فهم سيفقدون الكراسي اللي هم الآن باقون فيها لعشر سنوات وأكثر، فهم مضون في عقلة كل ما هو يؤدي إلى صناديق الانتخابات.
برأيك صعب الوصول في هذه الوضعية إلى إجراء انتخابات؟
الانتخابات لابد منها، النشطاء الآن اللي ينادوا بوجود غدامس أو غيرها كلهم ينادون بوجود الانتخابات، هم يقولون إن نحن نريد انتخابات برلمانية فقط، لا نريد انتخابات برلمانية رئاسية، ذلك أعتقد أنه ليس فيه إشكالية، ربما القيام بالانتخابات البرلمانية أو التشريعية أولا ثم الانتقال إلى الانتخابات الرئاسية ثانيا، ربما يكون هنالك فترة بين الاثنين، ولكن الانتخابات أصبحت مطلب شعبي في الشارع الليبي بشكل عام، كل الليبيون متفقون على أن الحل للمشهد الليبي أو للاحتلال أو للسداد السياسي في ليبيا هي الانتخابات، العملية الانتخابية أولا وآخرا، ثم التحدث عن باقي مؤسسات الدولة أو أعمدة أخرى للدولة.
شكرا جزيلا لك دكتور محمود يعقوب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الجفرة. من طرابلس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إسلام الحاجي، أهلا بك سيدي الكريم. المجلس الرئاسي دعا لحوار شامل ومصالحة ليبية، لكن مجلس الدولة رفض وقال إنه سيستمر في التفاوض مع مجلس النواب. برأيك هل هو توافق بين المجلسين على تنحية أي طرف آخر عن المشهد السياسي؟
طبعا أكيد، وعملية الرفض والتي كانت يعني أنا متوقعتها يعني في لقاء سابق مع أحد القنوات، توقعت أن حيكون هناك رفض من المجلسين، ليس فقط من المجلس الأعلى إلى الدولة، لأن واضح جدا عملية تدخل المجلس الرئاسي حاليا يعني هي مجرد إثبات للوجود أو أنه يحتسب في أي مسار أو خارطة طريق جديدة أن لا يتم إزاحة المجلس الرئاسي، لأنه هو بطلش كامل أو يعتبر هو أهد المخرجات ملتقى جنيف كبجش كامل اللي هو مجلس رئاسي ولديه حكومة تنفيذية لحكومة الوحدة الوطنية. إذا إزالة حكومة الوحدة الوطنية هي بالطبيعة أيضا هو إزالة مجلس رئاسي معه، خصوصا وأن التوافقات ما بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعلى في عملية سواء تقاسم المناصب السيادية وإيجاد حكومة واحدة يكون هما طرفان فيها، يعني سواء كان السيد رئيس مجلس الدولة أو رئيس البرلمان، أي من هنا يتم إخراج المجلس الرئاسي من المشهد. فهو هنا دخوله هذا إذا كان فعلا صادقا وياه، ولكن أنا أشك في أن دخوله القصد به هو عملية استمرار وجوده في المشهد السياسي الليبي، أيضا عملية إشراكي أو طلب إيجاد هذا الحوار أو الملتقى بين المجالس الثلاثة بمعية السيد عبدالله باتيلي رئيس الدعتة الأمم المتحدة في ليبيا، لكي يؤكد أكثر للمجتمع الدولي بأنه هو أحد أطرف الحل في الأزمة الليبية. ولكن على العكس من ذلك، مجلس رئاسي ولتطبيق العديد من المهام أهمها كانت المصالحة الوطنية، ولكن للأسف إلى يومنا هذا فشل في إيجاد حتى بدايات واضحة أو ملموسة للتوجه نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. فمن هنا تختلف النوايا في هذا التدخل من قبل المجلس الرئاسي، وكان متوقع جدا عملية الرفض.
ما الذي يعطل خيار التوافق بين المجلسين إن كانوا يريدون تشكيل حكومة جديدة والوصول لمرحلة الانتخابات؟
طبعا هناك توجهات كثيرة، طبعا مثل مجلس النواب أو رئيس مجلس النواب، لأن يعني للأسف رئيسان الاثنين للمجلس النواب أو للمجلس الأعلى قد يعني جسدوا أو استحوذوا على السلطة الكاملة لكلا المجلسين في شخصهما. فعملية إن هم يتفقوا إلى توحيد مسار دستوري واحد وإيجاد قاعدة دستورية التي تعتبر يعني وجدت يعني كيف نقول لحضرتك، قال السيع وجدت يعني كأن سبب أو ذريعة لاستمرار خلافاتهم، خصوصا بعد التمسك كل طرف بالشروط اللي لديه. مجلس النواب طبعا يطرح بأنه يتقدم جميع انتخابات بدون استثناء وبدون أي شروط معينة، والمجلس الأعلى للدولة يفضل ذلك. المجلس الأعلى للدولة متمثل في رئيسي لديهم توجه أيديولوجي خاص، ولا ننسى أنه هو ليس فقط كرئيس مجلس الدولة ولكن يعتبر أحد القياديين المهمين في الإخوان المسلمين في ليبيا، وهنا هو يمثل أيضا أيديولوجية خاصة بالجماعة التي يتبعها أو التوجه السياسي الذي يتبعه. مجلس البرلمان في حد أيضا لديه مطامع في أن يكون من المترشحين من هو إحدى الممثلين له أو الأطراف الداعمة له في تواجده في المشهد السياسي في الشرق الليبي. فمن هنا الاختلاف بينهم يعتبر يخدم الصالح للطرفين في عملية التمديد أكثر للتواجد في التمسك بالسلطات التشريعية في البلد والتحكم في المشهد السياسي الليبي، وعملية مماطلة. وللأسف نجد أن حتى المجتمع الدولي المتمثل في لجنة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا وما تمثله طبعا من مجموعة الدول فعلا تتماشى وتتماهى مع هذا التوجه إلى عملية التمديد والتمطيط وعدم إيجاد حل فعلا سريع. ولكن يعني فعلا نحن نريد حل سريع يوجد هناك إعلان دستوري، توجد هناك وثيقة فبراير التي اتفق عليها فيما سبق الليبي في المؤتمر الوطني العام، ويمكن الاتجاه بها يعني إقامة انتخابات بناء على ما هو موجود من مواد في الإعلان الدستوري، رغم أنه إعلان دستوري هش، ولكن من هنا تلاحظ أنهم يتعللون بأي سبب لا يصلون فيه إلى أي اتفاق بهدف التواجد المستمر أو لكسب أطول مدة للتواجد في السلطة في ليبيا والتحكم في المشهد السياسي في ليبيا.
ومن هنا نستنتج وجود ضغوط خارجية على الأطراف السياسية لعدم الوصول لنتائج وإبقاء الوضع على حاله؟
طبعاً، أنت يعني كم اجتماع كان يعني خلال السنة الماضية 14 اجتماع للأمة المتحدة لمجلس الأمن بخصوص ليبيا، 6 قرارات منها طبعاً باستثناء 2 هي مجرد تمديد للبعثة لكم شهر، يعني يعتبر 3 قرارات كانت مهمة تخص الوضع في ليبيا وصدور قرارات ونقاط، يعني آخر قرار كان 26-56 وما يتضمنه من نقاط واضح بعملية لازم ضرورة الذهاب إلى خارطة الطريق تؤدي بالبلد إلى انتخابات وتؤدي إلى مشاركة من الجميع. المادة الثالثة تقول أن في القرار عملية اختيار أو إيجاد بالحوار وبالتلاقي ما بين الأطراف هي لإيجاد حكومة تسيطر على جميع الأراضي الليبية سواء شرق أو غرب أو جنوب. أيضا عملية عقد حوار واسع وشامل يضم جميع الأطراف الليبية، وأيضا الاتجاه إلى المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية. هذه كلها قرارات صدرت عن الأمم المتحدة ولكن لم تطبق ولم يتم الضغط على الأطراف الذين يستطيعون فعلا الضغط عليهم وبسهولة لأن يصلوا إلى توافق مثل ما حدث في 2021 ديسمبر في الانتخابات السابقة التي أجهضت، وكان يعني السبب القاهر الذي صرح به عماد السايح رغم أنه لم يقل الحقيقة هو الدول العظمى التي تدخلت في الشأن الليبي والتي عملت على إيقاف انتخابات، رغم أن الاختلافات اللي كانت ما بين مجلس الأعلى للدولة والبرلمان بخصوص قانون رقم واحد لسنة 2020 بخصوص الانتخابات والترشح الانتخابات، ولكن مع ذلك تم الخضوع لهذا القرار نتيجة الضغوطات. ولكن نجد أن المجتمع الدولي عندما تم السماح لسيف الإسلام القذافي بمشاركة في الانتخابات بعد الحكم الصادر من محكمة سبها تغيرت المعادلة 180 درجة، وتم الضغط على البرلمان وعلى المفوضية لإيقاف العملية الانتخابية في 2021.
لماذا سيف الإسلام يتكرر اسمه في كل مرحلة تنتهي بها الأزمة، سواء في مرحلة إجراء الانتخابات والآن في مرحلة الحوار الشامل، ويتم رفض الأطراف بسبب تواجده؟
طبعا أكيد سيف الإسلام هو يعتبر هو الملجأ الوحيد للطرف الثالث في عملية الصراع داخل ليبيا. يعني مثلا تم تقسيم الليبيين يعني للأسف يعني جزء يتبع للشرق وما يوجد به من قوة عسكرية برئاسة حفتر، وعندنا قوة سياسية اللي هي برئاسة سيد عقيلة صالح، وأيضا الأطراف التي تعتبر نفسها تمثل ثورة فبراير أو فبراير يونيو اللي هم في الغرب الليبي. وبالنسبة للمؤيدين للنظام السابق نظام معمر القذافي وما يطلق عليهم طبعا هنا في ليبيا اللي هم الخضر أو السبتمبريون، يتمسكون بعملية أن يمثلهم السيد سيف الإسلام، رغم أن هي تصريحات طبعا طريقه السياسي، لأن لم يعني السيد سيف الإسلام لم يطلع ويخرج يقدم برنامج لترشحه للرئاسة، ما هي فعلا نواياه الحقيقية والتي يسعى فيها إلى مثلا إيجاد أو مساعدة في وصول الاتفاق لحل.
شكرا جزيلا لك الأستاذ إسلام الحاجي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من طرابلس. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.